لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، وصلنا في الحديث على أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، وأوردنا أدلة البعث من كتاب الله فيما يذكره العلماء أربعة، وهي خلق الإنسان من عدم، وخلق السماوات والأرض، وإحياء الأرض بعد موتها، وإحياء بعض الموتى في الدنيا من الإنسان والحيوان والطيور والحوت. مجرد الإيمان بالبعث أو باليوم الآخر هو المقصود، ولكن المقصود الإيمان بما يكون في ذلك اليوم من أحداث غيبية، ومن حساب وجزاء وعقاب، وما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتفق العلماء على أن اليوم الآخر لكل إنسان بحسبه، أي بدايته، ويوم البعث ويوم الحشر للجميع، وبداية اليوم الآخر بالنسبة لكل فرد من بداية النزع ولحظات سكرات الموت ومفارقة الدنيا والإقبال على الآخرة. ولذا يقول الفقهاء: من مات قامت قيامته، يعني انتهت الدنيا وبدأ في مأمورية الآخرة. أما الموت فلا ينكره أحد، لأنه حس معاين، وتحدى الله سبحانه الخلائق كلها أن يوقفوا حركة الموت. إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وهل ارتجعت روح إنسان قط؟ لا والله، قد حاول العالم في تلك الآونة الأخيرة إبقاء حياة فرد كان يحكم تقريبا من نصف العالم، وغاية ما استطاعوا إمداد حركة القلب فقط مع موت الدماغ. والطب يقول: ليس الموت موت القلب، ولكن الموت موت الدماغ. القلب آلة تضخ الدم، ويمكن الاستعاضة عنه بقلب اصطناعي، ولكن المخ لا. فبقي هذا الشخص واجتمعت له أطباء العالم حتى من معسكر خصمه، وبقي أسبوعا قلبه ينبض، ولكن الحياة ليست هناك حياة، فعجزوا ويأسوا ودفنوه واستراح. فإذا جاء إيش أجلهم فلا إيش يستأخرون ساعة، ولا مو ساعة 60 دقيقة، ساعة لغوية لحظة، ولا يستأخرون. ومن عند الموت تبدأ أحوال الآخرة، وأولها عمليا البرزخ، وكلمة البرزخ بدلا من القبر، لأن البرزخ أعم، من قبر فهو في البرزخ، من أحرق فهو في برزخ، من أغرق وأكلته الحيتان فهو في برزخ، من أكلته السباع في الخلا فهو في برزخ، ويقول ابن كثير ولو احرق وذري في الهواء فهو في برزخ، اي برزخ بين الدنيا والآخرة، لان مرحلة وجود الانسان اولا في عالم الذر، وقد اخرج الله ذرية ادم من ظهره واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى، هذه مرحلة رجعت الى اصلاب الاباء وجاءوا الى الرحم فهي مرحلة، خرجوا الى الدنيا وهي محطة الزرع والتزود وينتقلون الى البرزخ وهي مرحلة، ثم تأتي المرحلة النهائية وهي يوم القيامة واليوم الآخر. وبحث العلماء في موضوع البرزخ هو عذاب القبر ونعيمه، تفاوت الناس فيه، سؤال العبد في قبره، كون القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار عياذا بالله. اما السؤال فبالاجماع، واشرنا بان من الملائكة الذين نؤمن بهم قيل منكر ونكير، وقالوا في حق المؤمن مبشر وبشير، ومنكر ونكير على انهما على خلقة ليست على خلقة البشر ولا على خلقة الملائكة، خلقوا لهذا الامر. والسؤال فيه لإيمان اهل السنة جميعا كما جاءت الاحاديث، ويقول الطحاوي تكاد تكون متواترة، وجاء الحديث عن انس وغيره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نقبر ميتا لنا بالبقية، فاخذ عودا وكنا مطرقين كأن على رؤوسنا الطير، فقال وذكر صلى الله عليه وسلم قال انا خير الاولين والاخرين يوم القيامة. اتدرون لماذا؟ وساق حديث الشفاعة العظمى وذكر ما يتعلق بالقبر، وقال ان روح المؤمن اذا حضرتها النذر وجاء ملك الموت لقبض روحه، جاءت ملائكة الرحمة بحنوط وكفن من الجنة، فلا تمهل الروح في يده لحظة عين، فيأخذونها ويكفنونها ويحنطونها بما معهم من كفن وحنوط الجنة، ثم يصعدون بها الى السماء الدنيا فأطيب بما تكون ريحا، فتفتح لها ابواب السماء وتقول الملائكة من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان، ويذكرونه باطيب اسمائه، ثم تشيعه المقربون من ملائكة السماء الدنيا الى السماء الثانية، وهكذا يؤذن له من هذا فلان ابن فلان، حتى يصعدون بها الى المولى سبحانه، فيقول اعيدوه الى الارض وافرشوه من الجنة، فاذا اعادوه الى الارض وافرشوه من الجنة جاءه الملكان وادلساه وسألاه من ربك؟ فيجيب ربي الله. من نبيك؟ فيقول نبيي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ فيقول ديني الاسلام. فيقال نم نومة العروس. وفي رواية اخرى يفتح له باب من النار فيقال ذاك كان مقعدك لو لم تؤمن، ثم يسد عنه ويفتح له باب من الجنة فيقال ذاك مقعدك يوم القيامة، فيقول يا ربي اقم الساعة اقم الساعة. ثم يأتيه رجل جميل الوجه مبتسم فيقول من انت؟ ان وجهك ليبشر بخير. قال انا عملك الصالح. والكافر او غير المسلم عياذا بالله على العكس من ذلك. ومن هنا اثبت اهل السنة والجماعة سؤال القبر وعذابه ونعيمه. واستدلوا بالنصوص الاخرى ما تقدم لنا في الموطأ في كتاب الجنائز ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب في قبره من بكاء اهله. ولما سمعت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك ان ابن عمر يحدث بهذا قالت رحم الله ابا عبد الرحمن ما كذب ولكنه نسي، ان الرسول قال ذلك في امرأة يهودية انهم ليبكون عليها وهي تعذب في قبرها. سواء كان في امرأة يهودية تعذب في قبرها او ان العبد ليعذب في قبره ببكاء اهله عليه، اثبتت كلا الحديثين سواء على رواية ابن عمر او على رواية عائشة ان في القبر عذاب، سواء كان لليهودية او كان لهذا الرجل الذي يبكي عليه اهله. وقد جاء الحديث من غير ابن عمر، جاء عن عمر وعن غيره وزيد وغيرهم من ان العبد يعذب في قبره ببكاء اهله. وقالوا ما ذنبه حتى يعذب بفعل الغير؟ قالوا الانسان بين احد امور ثلاث، اما ان يأمر اهله ان يبكوا عليه لزيادة مكانته واظهار الحزن عليه، كما قال طرفه واوصى ان يبكوا عليه، واما ان لا يوصي بالبكاء ولكن يعلم من اهله انهم سيبكون عليه ولم ينههم وهو حي. والواجب عليه ان يقول لا تبكوا علي، لا تصيحوا علي، اصبروا واحتسبوا. الثالث انه يعلم ذلك وقام وحذرهم فخرج من العهدة، فيكون الذي يعذب في قبره ببكاء اهله اما ان اوصى بذلك واما انه يعلم ولم ينههم عن هذا، فيكون كالذي رضي بما سيفعلون فيما بعد فيعذب بذلك. اذا القبر فيه عذاب ونعيم. واستدل الجمهور ايضا من القرآن الكريم فيما يتعلق بفرعون وآله. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ويوم نعم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا باستمرار صباح ومساء، ويوم تقوم الساعة ادخلوهم النار. يبقى عرض النار عليهم غدوا وعشيا فين؟ قبل قيام الساعة. وهذا هو رأي الجمهور. ومن العجب انه جاءت احاديث اخرى ولا عجب في دلالتها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق المؤمن ويفسح له في قبره مد البصر. هنا بعض الناس كما يقول الطحاوي ويقول ابن كثير يتفلسفون ويدخلون العقل هنا فينكرون ما جاء في خبر القبر. والعجب الذي نريد ان ننبه عليه ما ذكره ابن كثير في التاريخ البداية والنهاية، وابن كثير عالم محدث ليس خراف، يذكر في قضية العلاء بن الحضرمي لما ذهب الى البحرين غازيا ليقاتل اهل البحرين فوجدهم حاز السفن اليهم ودخلوا في جزيرتهم. يمشي حوالي شهرين من المدينة الى البحرين ويقف طالع في البحر والعدو قد انحاز بسفنه الى الجزيرة. ماذا فعل؟ حينما كان يمشي في الصحراء نفد ماؤه وماء السرية معه وكادوا يموتون عطشا وهم في الايه كما يقول في الدهماء لا ماء ولا شجر، فاذا بالمولى سبحانه يغيثهم جند الله فيرون سحابة جاءت في الظهيرة تأتي من مرأى العين تقصدهم حتى إذا كانت فوق رؤوسهم وقفت وتكاثفت وأمطرت عليهم الماء فشربوا واغتسلوا وسقوا دوابهم وملوا خرابهم ومشوا في أمان الله. فلما وصلوا إلى البحر ووجد السفن قد ذهبت بأهلها التفت إلى أصحابه وقال: أيها الناس، إني عازم على أمر، لقد أراكم الله في البر آية، وهو قادر على أن يريكم في البحر آية. ماذا تريد؟ إني عازم أن أخوض هذا البحر. وتقدم إلى البحر وقال: أيها البحر، إنك تجري بأمر الله ونحن جند في سبيل الله، عزمت عليك لتجودا لنعبر نقاتل عدو الله. شوف الأوامر من فين جاء يا جماعة، شوفوا صياغة القرارات. أنت تجري بأمر من؟ البحر من الذي يجري؟ الله. ونحن رحين فيه لا لتجارة ولا لزيارة ولا لغرض نفسي، بل جند في سبيل الله، فنحن وأنت من جنود الله. وما دام الأمر كذلك عزمت عليك لتجمدا لنعبر نقاتل عدو الله الذي أنا وأنت في إمرض. وخاض البحر. يقول ابن كثير: فما ترجل الفارس ولا احتفى المنتعل، اللي راكب ما نزلش واللي لابس نعله ما خلعوش، وعبروا الى الجزيرة وقاتلوا عدو الله وانتصروا. ولا ينصرن الله من، وان الله لقوي عزيز. فوالله ربنا ما بغد منا قوة، القوة من عند الله، لكن يود منا اتجاه اليه وتسخر لنا العوالم. فلما جاءوا راجعين أدركه مرض في عنقه ومات، فدفنوه حيثما. فجاء نفر من أهل تلك الأرض بعد ما عبروا البحر في يوم ربعين، قالوا لهم: إن كان ميتكم عزيزا عليكم فلا تتركوه هنا، لأن هذه الأرض إذا جاء الليل تلفظ الموتى، ما تقبلهمش، ما نقدر نقول شيء. فقالوا: والله ما من حق ابن الحضرمي أن نتركه نهب السباع. فرجعوا إلى قبره وحفروا القبر ونبشوا فما وجدوا شيئا، ووجدوا القبر مد البصر. هذا الذي أردناه. من يستطيع أن يدخل العقل في هذا؟ لا. فيقول الطحاوي رحمه الله: وليس ذلك بالغريب أن يكون القبر روضة وبجواره الآخر حفرة، لأن الله سبحانه قادر على أن يجعل حجارة القبر محماة حارة على صاحبها ونحن لا نشعر، ولو لمسناها لا ندرك ذلك. وإني لأعجب والله لعقلية هذا العالم الجليل، بل أقول فتح من الله على لسانه. نحن الآن وهذا السلك فيه كهرباء نمسكه في الثلج، إذا لامس التيار بعضه بعضا كانت النار المحرقة. ولو انكشف عن هذا الحاجز العاجل كما يقولون ولمسه البعير ولمسه أقوى إنسان لصعقت الحال. أين النار في هذا؟ القادر سبحانه بقدرته يجعل القبر بطبيعته نارا على صاحبه وجاره لا يدرك شيء. نحن الآن تأتي إلى بيتك تفتح الثلاجة تجد ثلجا ماء مجمدا تلمسها من ورائها نارا حامية، فلا حرارة الأسلاك خلفها تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ حرارة ما في ظهرها. وإذا كان صنع البشر بتمرير ما يسمى الإيثير، مادة باردة بطبيعتها وتأثر يدفعها وتتحرك وتوجد هذا التبريد، المولى أقدر سبحانه. إذن لا ينفي عذاب القبر وأحواله إلا جاهل معاند، وإذا ذهب هناك يعاين الحق. إذا أول مراحل القيامة إيش؟ البرزخ. وكما قال العلماء ولو أنه أحرق وذر في التراب فهو في برزخ يجد السؤال ويجد العذاب أو النعيم، كما جاء في حديث الرجل في من كان قبلكم أوصى أهله إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه وفي يوم شديد الريح وعلى حافة البحر يذروه على أمواج المياه. ففعلوا ذلك، فأمر الله الرياح فجمعت ما أخذت، وأمر الله الأمواج أن ترد ما أخذت، وجمع الله خلقته كما كان وسأل لما فعلت هذا؟ قال مخافة منك يا ربي، قال قد غفرت لك. إذا القبر هو البرزخ مهما كانت حالة الإنسان فيه،